السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقبل الكلام على التكاهل الاجتماعي في الإسلام أقدم لكم مقدمة وجيزة مناسبة، وهي أن الإسلام دين ودولة. الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، دين بلا سياسة لا يستقيم، وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم. وقد انعقد الإجماع على أن الإسلام يجب على أهله نصب إمام خليفة لله في أرضه، يقيم الحدود بأحكام الله على عباد الله في أرض الله جل وعلا، ويقيم سائر أمور الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، امتثالا لقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النحل، سورة النحل. وإليكم أقسام التكافل في الإسلام، التكافل الاجتماعي في الإسلام. التكافل الاجتماعي في الإسلام بجميع أقسامه، فأنا أبينها لكم. أولا، الناس في مجتمعهم الذي يعيشون فيه يحتاج بعضهم إلى بعض في كل شؤون الحياة، وهم في مجموعهم يؤلفون قوة متماسكة لا تبدو في تمامها واكتمالها إلا بقوة كل فرد من أفرادها وسعادته، كالجيش لا تتم له قوة كاملة إلا إذا كان كل فرد فيه قويا في جسمه ومعنوياته. وبمقدار ما تتوفر السعادة لكل فرد فيه يعتبر سعيدا. وقد فطن العالم في عصره الحديث إلى هذه الحقيقة، وبدأ ينادي بالتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ولكن قصر مفهوم التكافل الاجتماعي على تحقيق المطالب المعاشية للفئات المحرومة من الغذاء والكساء والسكن وما أشبهها، بيد أن الإسلام قد فطن إلى هذه الحقيقة منذ 14 قرنا. فبعد أن قرر بيد أن الإسلام قرر في هذه الحقيقة منذ 14 قرنا أدبا معه في التعبير بقد فطن، بيد أن الإسلام قد قرر في هذه الحقيقة منذ 14 قرنا ما قرر، فبعد أن قرر لكل مواطن تلك الحقوق الخمسة، وهي حق الحياة وحق الحرية وحق العلم وحق الكرامة وحق التملك، والتي لا تتم كرامة الإنسان وسعادته بفقدان واحد منها، نظرا إلى الذين تحول ظروف الحياة بينهم وبين تمتعهم بها، فاعتبر المجتمع هو المسؤول عن تحقيقها لهم. ومن هنا انشقت فكرة التكافل الاجتماعي في الإسلام. والإسلام حين ينادي بفكرة التكافل الاجتماعي لا يجعله قافرا على المطالب الغذائية أو السكنية أو الكسائية وما أشبهها فحسب، بل يجعله شاملا للحقوق الخمسة التي أشرنا إليها. وبذلك جاءت فكرته عن التكافل الاجتماعي، أو جاء تقريره عن التكافل الاجتماعي شاملا لكل نواحي الحياة المادية والمعنوية. ثانيا، مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام. يتجلى إعلان الإسلام لمبدأ التكافل الاجتماعي في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الآية الحجرات. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا نص في تكافل المجتمع ومسؤولية أفراده عن آلام فرد واحد منه. لا نرى معه حاجة إلى زيادة في الشرح والإيضاح. وجاء في الحديث الصحيح عنه أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك أو شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه تاكدا لمعنى يشد بعضه بعضا. وهذا أيضا مما لا يحتاج إلى شرح، دلالته على مبدأ التكافل الاجتماعي. ولعل أروع ما جاء في الحديث عن وضع قواعد التكافل الاجتماعي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثالثا، أنواع التكافل الاجتماعي. قد قرر الإسلام أن كل مواطن له حقه السياسي، وله حقه في المراقبة والنصح لأولياء الأمور لأنه مسؤول عن مستقبل الأمة. وما كان كذلك فالمجتمع كله متكافل في تأييد سياسته الرشيدة وإنكار الفساد والانحراف فيها. ويدخل ذلك تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ومن هنا أجمع الفقهاء على أنه إذا أجار مسلم رجلا حربيا وأعطاه الأمان فقد أصبح هذا الأمان محترما تلزم به الدولة، مهما كان المجير عالما لو جاهلا، قويا أم ضعيفا، رجلا أم امرأة، إلا إذا اقتضت مصلحة الدولة خلاف ذلك. ويؤيد هذا أن أم هانئ قد أجارت رجلا مشركا في فتح مكة، وأراد بعض المسلمين أخذه وقتله لأنه محارب، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول مخاطبا أم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وكف المسلمون عنه. رابعا، التكافل الدفاعي. وذلك أن كل مسلم في الدولة عليه أن يتكافل مع بعض بقية مواطنيه بالدفاع عن سلامة البلاد، وعليه النفير إذا أغار عدو مغير على ناحية منها، بحيث أصبحت الأمة في حالة استنفار. وفي ذلك نزل قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. الآية آخرها: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التوبة. ولا يعفيه من هذا الواجب مقام ولا منزلة إلا أن يكون به مرض أو عمى أو عرج أو عذر من الأعلى. وإذا كان الإسلام قد فرض علينا واجب التكافل الدفاعي لرد الأعداء المعتدين عن ديار الإسلام والمسلمين، فقد أوجب علينا أيضا ألا نقف موقف عدم المبالاة من اقتتال الأخوة من اقتتال الإخوة من أجل قطعة أرض أو عرض من أعراض الدنيا الزائلة. والرسول عليه السلام يقرر بوضوح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقرر بوضوح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وعلى الأمة المسلمة أن تحول دون هذا الاقتتال بأي ثمن، وعليها أن لا تقف موقف الحياد من الصراع والاقتتال بين الإخوة. والقرآن الكريم يقرر بكل حذر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية الحجرات. خامسا التكابر الجنائي، وذلك أنه إذا جنى شان على إنسان ما ولم يعرف قاتله أزم الشارع أن ينظر إلى المكان الذي وجد فيه القتيل، فيختار أولياء الدم 50 رجلا من ذلك المكان، يقسمون أنهم لا يعرفون القاتل ولا يؤمنه عندهم. فإذا أقسموا حكم الشارع بدية القتيل تعطى لأوليائه، فإن عجز المحكوم عليهم بالدية عن دفعها دفعها بيت المال. وكذلك الحكم في كل من وجبت عليه دية قتيل وعجز هو وعائلته عن دفع الدية لزمت الدية بيت المال. وفي إلزام بيت المال بالدية عند العجز معنى واضح من معاني التكافل لتحمل آثار الجرائم، لأن بيت المال هو خزانة الشعب، ففي إلزامه بدفع الدية تحميل لكل فرد في الأمة آثار تلك الجناية. ومن هنا جاء المبدأ الرائع في أحكام الجنايات: لا يطل دم في الإسلام، ومعناه لا تقع جريمة قتل في المجتمع الإسلامي دون أن يقتص من فاعلها. فإذا لم يعرف القاتل استحق أهل القتيل دية قتيلهم إما من بيت المال أو من القسامة. سادسا التكافل الأخلاقي، يعتبر الإسلام المجتمع مسؤولا عن صيانة الأخلاق العامة، لأن بها حفظه من الفوضى والفساد والانحلال. وبذلك وجب أن ينكر المجتمع على مرتكب المنكرات وغيرها الخلقية وغيرها، ولا يعتبره الإسلام تدخلا منه بالحريات الشخصية، لأن الفساد والمنكر يأتي على بنيان الأمة من القواعد. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا بديعا للتكافل الأخلاقي في الأمة، ذلك التكافل الذي يأخذ على أيدي العابثين والمخربين، بقوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نور من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم لجوا جميعا. سابعا التكافل الاقتصادي، يولي الإسلام عنايته الكبرى باقتصاد الأمة، فيعمل على حفظ ثروات الأفراد من الضياع والتبذير، ويمنع سوء استعمال الاقتصاد الوطني بالاحتكار والتلاعب والغش في المعاملات. ولهذا أوجب على الدولة أن تحول دون الاحتكار والتلاعب والغش، وأن تضرب على أيدي المحتكرين بيد من حديد. وأوجب على الدولة أيضا منع المجانين والمعتوهين والسفهاء والمبذرين من التصرف بأموالهم حتى يعقلوا ويذوبوا إلى الرشد. وفي ذلك جاء قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية النساء. ثامنا التكافل العلمي، أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على العالم أن يعلم الجاهل، وعلى الجاهل أن يتعلم من العالم، فقال عليه السلام: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. وفي الحديث الآخر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما أو معينا لهما. وهو حديث حسن. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة. حرم في منهاج الصالحين. وفي صحيح البخاري، وإليكم زيادة في الأدلة، ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في باب تعاون المسلمين بعضهم بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك رواية بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتوجعوا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قوله يشد بعضه بعضا بيان لوجه التشبيه. وبعضا نصب من نزع الخافض أو مفعول يشد، والمعاملة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها. وقد ثبت حديث أبي هريرة: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قوله ثم شبك بين أصابعه هو بيان لوجه التشبيه أيضا، أن يشد بعضه بعضا مثل هذا الشد. ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع في نفس السامع. قوله اشفعوا فلتوجعوا، وفي رواية توجعوا، ينبغي أن تكسر اللام لأنها لام كي، وتكون الفاء زائدة كما زيدت في حديث قوموا فلأصلي لكم. ويحتمل أن تكون لام الأمر والمامور به التعرض للأجر بالشفاعة، فكأنه قال اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر. وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر وتسكن تخفيفا جوازا. قوله اشفعوا أي إذا عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا له إلي، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا. ويجري الله على لسان نبيه ما شاء، أي من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها، أي إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. وفي حديث ابن عباس بسند ضعيف رفعه: من سعى لأخيه المسلم في حاجته قضيته لم تقضه فرنا. لكن تعضده الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى. وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه. وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يحتجب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجب ولا يستثنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدود، فما لا حد فيه تجوز الشفاعة فيه، ولا سيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل الستر والعفاف. قال عياض: أما المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم لينفجروا عن ذلك. وقد قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، الآية. والشفاعة الحسنة ضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه الآية. وحاصله أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر، ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر. وقيل الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن، والسيئة الدعاء عليه. انتهى من فتح الباري بأمته. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. قال ابن أبي سمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف. فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر. وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي. وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب عليه ليقوي. قوله كما هي الجسد أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة. قوله تداعى له سائر الجسد أي دعا بعضه بعضا للمشاركة في الألم. ومنه قولهم تداعت الحيطان أي تساقط أي تساقطت أو كادت. قوله بالسهر والحمى، أما السهر فلأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يهيرها. قال القاضي عياض: فتشبيهه المؤمنين بالجسد تمثيل صحيح، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. وقال ابن أبي شمرة: شبه صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف. فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال العبي في شرحه عن النووي: قوله دعوى الجاهلية، قالها إنكارا لها لأنها من دعوى الجاهلية بالتعاضد بالقبائل في أمر الدنيا، وجاء الإسلام بإبطال ذلك وجعل القضاء بالحكم الشرعي. قوله فكسع أي ضرب دبره أو عشيرته. قوله دعوها فإنها منتنة راجع إلى دعوى الجاهلية. قوله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيه ترك التغيير إذا خاف أن يودي إلى مفسدة أشد. فيه ترك التغيير إذا خاف أن يودي إلى مفسدة أشد لأن العرب كانت من الأنفة وإباية الضيم حيث كانوا، فكان صلى الله عليه وسلم يستالفهم بطلاقة الوجه ولين الكلمة وبذل المال والإرضاء حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. ومال غير واحد من أئمتنا وغيرهم يعني المالكية إلى أنه إنما يجوز العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم، فإن أظهروه قتلوا واحتج بقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وهو يدل على أن المنافقين في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يستحقون القتل لولا المانع المذكور، ولما يتقي من قتلهم من غضب عشائرهم فتثور الفتنة ويمتنع من الدخول في الإسلام، وهو خلاف المقصود. وأقام صلى الله عليه وسلم مستصحبا لذلك حتى توفاه الله سبحانه، فذهب النفاق وحكمه وارتفع اسمه ومسماه. والحديث يرد على من يقول إنما لم يقتلهم لأنه لم تقم بينة على نفاقهم، لأنه نص في هذا الحديث. والحديث يرد على من يقول إنما لم يقتلهم لأنه لم تقم بينة على نفاقهم، لأنه نص في هذا الحديث على المانع وفيه القول بسد الذرائع وارتكاب أخف الضررين. ومن قال من الأئمة أنهم إذا أظهروا النفاق يقتلون يرد عليه أنه في عهده صلى الله عليه وسلم منهم من أظهر النفاق واشتهر به ومع ذلك لم يقتلهم. انتهى من فتح الباري بلفظه والأبي وغيرهما. وفي شرح النووي لمسلم بعد أن ساق هذه الأحاديث ما نصه قوله دعوها فإنها منسلة قبيحة كريهة مولية لا يتحده الناس بلق، فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم، وفيه ترك بعض أمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مسألة أعظم منه. وكان صلى الله عليه وسلم يتأله الناس ويصبر على شفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب مولفة ويرغب غيرهم في الإسلام. وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى وليظهرهم الإسلام. وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين من جملة أصحابه يجاهدون معه إلى آخر الكلام الأول. ثم قال النووي بعد أن ساق الأحاديث السابقة مثل المؤمنين في توادهم إلى وحديث المؤمن والمؤمن إلى ما نص. هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب الأفهام إلى المعاني. وفي فتح القدير للعلامة المناوي على حديث الحاكم عن ابن مسعود من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم. قال في تفسيره فليس من الله أي لا حظ له في قربه ومحبته ورضاه. وفيه على تفسير فليس منهم أي ليس من العاملين على منهاجهم، فهذا رجل قد زاغ قلبه عن الله فضل في مفاوز الحيرة والفرح بأحوال النفس وبروحها وغيظاتها، وذلك يميت القلب ويعمي عن الرب وينسي الحياء منه ويلهب لذة مراقبته وينهي عن السرور بالقرب منه. ومن أصبح مهتما بالله وبأمر خلقه لأجله وحده وجد قوة تبعثه على كل صعب فيهون، وبشرى تغنيه عن كل شيء دونه، وبشرى يفرق فيها جميع آمال قلبه فتبقى الدنيا والآخرة في جنب ذلك الفرح. وأخرج البيهقي عن أنس في الشعب هذا الحديث مرفوعا. هذا آخر الكلام إن شاء الله تعالى، ولعلني أطلت عليكم ولا أعود لها بعد ذلك إلا أن تطلبوني بشدة. وأخرج البيهقي عن أنس في الشعب هذا الحديث مرفوعا بلفظي من أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم إلى آخره، وهو عند الطبراني وأبي نعيم كما في كشف الخفاء وسكت عنه، وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير، وفي سنده عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ضعفه محمد بن حميد، ولكن وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان، ولفظه من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. انظر مجمع الزوائد الحافظ الهيثمي، فلينظر في هذه المحاضرات من أهله الله للنظر كي يتيقن من خلالها أن الإسلام عقيدة ودين ودولة مستكملة السيادة. فلينظر في هذه المحاضرات من أهله الله للنظر الهدوء السكينة والوقار عدم التعيين لأي شيء، لا لكتاب الأخضر ولا لكتاب الأحمر ولا ولا ولا. فالإسلام دين ودولة ليس بتصفية حساب، لا يريد إلا الخير لجميع من جلس تحته، ومن لم يجلس تحته عامله بما يجب أن يعامل به. فلينظر في هذه المحاضرة من أهله الله للنظر كي يتيقن من خلالها أن الإسلام عقيدة ودين ودولة مستكملة السيادة، ومن استزاد فسوف إن شاء الله يزاد، سواء كان ليطمئن قلبه أو ليزول شكه وريبه. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.